السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الزهراء، مع سيدة نساء أهل الجنة، مع أم أبيها رضي الله عنها. أيها الأحبة، عشنا في اللقاء الماضي مع نشأتها رضي الله عنها، ومع رعاية أبيها صلوات الله وسلامه عليه لها، ولماذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. تعالوا بنا أيها الأحبة أن ندخل الآن وأن نقترب الآن من البيت النبوي الطاهر، وأن ننظر الآن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد الزهراء إعدادا لأعباء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالزهراء هي أطول نساء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة لأبيها، وهي آخر أهله، بل وهي أول أهله لحوقا به صلوات الله وتسليماته عليه. كانت الزهراء منذ صغرها ومنذ نعومة أظفارها، وهي تتمتع ببعض الخصائص والفضائل دون غيرها من أخواتها، فهي الصغيرة في بيت رسول الله، وهي أصغر أولاده وبناته. وطبيعة الطفل الصغير أنه يكون محببا بل ومدللا عند أبويه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يكرم فاطمة ويحترم فاطمة ويقدر فاطمة، ولله ضر القائل، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فحينما تتأمل عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته وبفاطمة رضي الله عنها، ستشعر أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد فاطمة إعدادا لما سيلقاه رسول الله بعد ذلك من أعباء الدعوة والبلاغ والرسالة. كانت والله إذا أتت عليه، وكانت إذا دخلت على أبيها قام إليها وقبلها بين عينيها، وكان صلى الله عليه وسلم يفرح لفرحها، وكان صلى الله عليه وسلم يسر بما يسرها، وكان صلى الله عليه وسلم يغضب لغضبها. إنها الزهراء أم أبيها رضي الله عنها. لذا يؤلم القلب أن ترى بعض الآباء الآن، وأن ترى بعض الأمهات الآن، لا يفعل مع أولاده وبناته كما كان يفعل رسول الله مع فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ما ضربها رسول الله يوما قط، وما أهانها رسول الله يوما قط، بل كان صلى الله عليه وسلم ينتصر لها، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول يسرني ما يسرها. إنها البضعة النبوية الشريفة رضي الله عنها وعليها السلام. تعالوا بنا أن ننظر الآن إلى فاطمة، وهي جويرية، لا أقول جارية، بل وهي جويرية، وجويرية تصغير جارية. انظروا إلى فاطمة رضي الله عنها الزهراء، وهي طفلة حديثة السن، لما شرف الله أباها بالدعوة إلى الله وبالبلاغ والنبوة والرسالة. كانت فاطمة رضي الله عنها رغم حداثة سنها كانت نعم المعين لسيد النبيين على أعباء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيها الأحبة ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند الكعبة. وابن مسعود ينقلنا الآن إلى الفترة المكية الأولى، هذه الفترة العصيبة وهذه الفترة المؤلمة التي ذاق الصحابة فيها العذاب أصنافا وألوانا، هذه الفترة التي طالما تجرأ المشركون فيها على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذات مرة قام نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة والمشركون في أنديتهم، فقال الشقي الأبعد عمرو بن هشام أي أبو جهل يكلم أصحابه ويكلم أتباعه من أرباب الشرك في مكة، فقال لهم أبو جهل: أيكم يذهب إلى بني فلان ويأتي بسلى جزور بني فلان؟ سلى الجزور، الجزور هو الجمل أو الناقة، هذا من أسماء الجزور، لذا ما سمي الجزار جزارا إلا لأنه ينحر الجزور. قال: أيكم يذهب إلى بني فلان ويأتي بسلى جزور؟ السلى أي فضلات الذبح، وكأنه أراد أن يقول إن بني فلانا ذبحوا بالأمس جزورا وما زال عندهم بقايا من هذا الذبح، أي من الجلد والرفث والعظم والدم، وكلنا يعلم ماذا يتبقى من الذبح، ما يلقيه الواحد منا وما يبعده الواحد منا عنه وعن الذبيحة. فأراد هذا المجرم أن يقول لأتباعه: من يأتي بهذه القاذورات وأن يحضرها إلينا حتى إذا سجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا سجد محمد طرحناها فوق رأسه. فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط الذي قال الله فيه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وأحضر ما دلهم عليه أبو جهل، فانتظروا جميعا حتى سجد إمامنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامهم في الكعبة وأمام الكعبة في بيت الله الحرام، ثم طرحوا كل ذلك على رأسه الشريف، فظل حبيبنا ونبينا ساجدا بين يدي ربه ولا يدري ما الذي وضع فوق رأسه، وما شعر إلا وهم يضحكون من خلفه. قال ابن مسعود: فظلوا يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك، يسخرون من ويضحكون على من؟ أخزاهم الله في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة المطففين، وبين ربنا سبحانه وتعالى أن أحوال الكافرين أنهم كانوا إذا مروا على أهل الإيمان يتغامزون ويسخرون ويضحكون، كما ضحك المشركون من نبي الله نوح صلوات الله وتسليماته عليه، سنة دائمة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران، أن أهل الكفر والجحود يسخرون من أهل الإيمان ويستهزئون بأهل الإيمان ويضحكون على أهل الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظلوا يضحكون ويتمايل بعضهم على بعض من شدة الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا أو ساجد بين يدي ربه، ما رفع نبينا رأسه، ظل نبينا ساجدا بين يدي ربه ومولاه. تصور معي أيها الحبيب أن يفعل هذا الموقف بوالدك أو بجدك أو بواحد من أحبابك وأقاربك، ماذا كنت فاعلا وماذا كنت صانعا؟ حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولو كان لي منعة أو لو كان لي ما يمنعني لأزحت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الكلام أن ابن مسعود رضي الله عنه كان فقيرا، وكان ابن مسعود في مكة بلا ظهير وبلا معين، لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الأيام من أخفى إسلامه كان عذره معه، من أخفى إسلامه كان عذره معه، ومن جهر بإسلامه وذاق العذاب أصنافا وألوانا كان عذره معه إذا عذبه المشركون وأجابهم إلى ما أرادوا، كما فعل بعمار بن ياسر وغيره. أما ابن مسعود كان بلا ظهير وكان بلا جوار، ما جاوره أحد وما دافع عليه أحد، وكان ابن مسعود رضي الله عنه ضعيف البنية. فلو أن ابن مسعود أعلن ذلك وأعلن النصرة لرسول الله وقتها لذاق العذاب، بل والله لربما قتل المشركون ابن مسعود رضي الله عنه. إذن ما الذي حدث يومها؟ هنا أيها الأحبة، هنا أيتها الأخوات الفضليات، لعبت الزهراء رضي الله عنها دورا في غاية الأهمية. يبرز الآن أمامنا موقف فاطمة رضي الله عنها، إنها أم أبيها، كيف كانت عونا على أبيها أمام هؤلاء المجرمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فانطلق إنسان إلى فاطمة وأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت فاطمة وهي كبيرة السن وهي بالغة وهي متزوجة، لا والله، بل جاءت فاطمة وهي جويرية حديثة السن، ما قال ابن مسعود وهي جارية بل تصغير جارية، جويرية كانت تقريبا دون العاشرة، لأنها ولدت رضي الله عنها وأرضاها قبل أن يبعث رسول الله بخمس سنين، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في 35 من عمره الشريف. فلما بعث رسول الله كانت فاطمة رضي الله عنها بنت 5 سنين، وهناك من السنوات السرية ما يقارب من 3 سنوات التي أخفى فيها رسول الله أمر الدعوة إلى الله، وكانت الدعوة في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، كانت فاطمة قد اقتربت من 8 من عمرها. ولما جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله كانت فاطمة دون العاشرة. تأتي فاطمة رضي الله عنها وترى المشركين الآن يضحكون من أبيها، وترى أباها الآن على الأرض، وهذه القذورات وهذه النجاسات طرحها المشركون على رأس سيدنا رسول الله، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينالوا منه، فهو الذي رفع الله قدره وأعلى الله ذكره صلوات الله وتسليماته عليه. جاءت فاطمة وأزاحت هذا مباشرة عن رأس أبيها، وانطلقت إليهم فاطمة ودخلت عليهم مباشرة تشتمهم وتوبخهم، وهي جويرية حديثة السن، جويرية حديثة السن. ما هابت فاطمة أبا جهل، ما خافت فاطمة عقبة بن أبي معيط، ما خافت فاطمة لا من شيبة بن ربيعة ولا من عتبة بن ربيعة ولا من هؤلاء، بل أقبلت عليهم تشتمهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أختم وأقول حتى أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري علق على هذه اللفظة وبين لنا فضل فاطمة الزهراء، إذ يقول رضي الله عنه ورحمة الله عليه، يقول الحافظ ابن حجر: وفيه قوة نفس فاطمة، وفيه قوة نفس فاطمة الزهراء من صغرها، لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرخت بشهيد قريش عليها فعرضوا عليها، فرأى نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك، فرفع رسول الله يداه ودعا رسول الله، وكان من هديه الشريف أنه إذا دعا الله يدعو 3 مرات، وإذا سأله يسأل 3 مرات. رفع النبي يداه فيك بقريش، اللهم عليك بقريش، فلما سمعوا دعاء علموا أن الدعاء في هذا البلد مستجاب، فصمتوا جميعا وسكتوا جميعا كأنما على رؤوسهم. ثم دعا رسول الله عليهم فردا فردا أسمائهم وأعيانهم، يقول ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده لقد رأيتهم جميعا صرعا في يوم بدر، ولله كتب الله لأغلبن ورسلي إن الله قوي عزيز. هكذا يوم تلائم وما كل أسف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمم في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
صفر الدين النصيحة، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. صفا بالتوحيد، تصفو حياتك.
تلك بشائر في مدى الأكوان، جاءت لنا بالصدق والبرهان،
وعلى طريق خير يجمعنا نور الهدى برسالة القرآن،
فيها الخيار التفيد.